السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال الكلام متصلا ببيان القواعد والمسائل المتعلقة بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومتى يرد العمل، ومتى يكون في الشريعة سائغا، وذلك تحت باب وجوب الدخول في الإسلام. عباد الله، قد فرق أهل العلم بين المعصية والبدعة والشرك، انتبه للتفريق بينهم. هناك بعض البدع تكون منصوص على أنها معصية وهي بدعة في نفس الوقت، فتكون محرمة من جهتين: من جهة التنصيص على تحريمها، ومن جهة أنها من مخترعات الدين في ديننا. ويتجسد لك ذلك وأن أهل البدع خلطوا على العامة الفرق بين البدعة والمعصية من رؤوس الضلال، مما جعل من الصعب إقناع العامة بالابتداع إن كان يعيش بين أهل البدع ويتربى على مقالاتهم، فصعب إرجاعه إلى حظيرة الحق والسنة. مثاله أن بعض العامة ممن شرب الابتداع من رؤوس الضلال، لما سمعني أنكر البدع وهول من هذا الإنكار كالمولد وغير ذلك، سألته، وهذه طريقة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حتى لا يحصل بينك وبين المشاغب دوران، ألزمه بحد يعترف أو يقر به. فقلت له: ما البدعة عندك؟ ما البدعة عندك؟ إيش تفهم في البدعة؟ قال: يعني الأشياء اللي سووها البنات هذه الأيام والنساء من البلاطين الضيقة ويلبسونها في البحار والأسواق، وهذه يعني ما كانت موجودة في عهد النبي. بس تلبس بنطلون وجينز أشياء، هذا البدعة. مثل هذه معصية. النبي قال كما في صحيح البخاري كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات وميلات لا يدخلن الجنة ورددن ريها. فهذا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، من الذنب الذي توعدنا عليه ألا وهي وهو التعري. حتى لو لم يوجد طريقة التعري في زمن النبي تسمى بدعة لغوية لكن ليس شرعية، إذ مادة الابتداع تتعلق بالتعبد. إذن الابتداع هو الاختراع في الدين وليس في أمور الدنيا. وكم اخترع في أمور الدنيا هو معصية، اختراع لعبة فيها جرس. والنبي قال: لا تدخل الملائكة بيتا في جرس أو كلب. فهذا صحيح مخترع، ما كانت اللعب ممكن تصنع بالجراس والآن صارت تصنع بالأجراس، لكن لا تسمى بدعة، تسمى معصية. أما البدعة فكما قال الحافظ أبو الرجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. وهذا الأصل إما أن يقال ليس له أصل بالكلية كبدعة الجهمية، أو ليس للبدعة أو لما أحدث ذلك الوصف، فإما أن يكون لها أصل وهي البدعة الحقيقية، أو يكون لها أصل لكن لم تأتي بذلك الوصف أو القيد والزمان والمكان أو الهيئة، فتسمى بدعة إضافية كالأذكار الصوفية النقشبندية والتيجانية ونحو ذلك. فهذا هو الفرق الظاهر بين البدعة والمعصية. هناك أمور النبي نص عليها ونهى عنها، وإذا فعلها كانت من البدع. تذكر مثال على هذا ما رواه مسلم في صحيحه: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام. ولا ليلتها بقيام إلا صوما كان يصومه أحدكم، فمن عظم يوم الجمعة لدرجة أنه خصه بالصيام. ابتدع ولا استن؟ ابتدع. إذا هذه بدعة تجمع بين الاخترع وبين نهي النبي عنها. وحينئذ قد ينتقل ذهن من لا علم له حينئذ فيطلب لكل بدعة نص ونهي، فيقول لك المبتدع: هل نهى النبي إذن عن المولد؟ سلمنا لك أنه نهى هنا خلاص، لكن هل نهى عن المولد؟ نقول له: الله يخلق ما يشاء ويختار. فهناك بدع نص عن النهي عنها النبي كتخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهناك بدع تعرف بدعيتها بالأصل العام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ ما ورد. والبدع التي يجمع فيها بين النهي كما ذكر الشاطبي أو غيره بين النهي الخاص وبين كونها مبتدعة أشد من الذي تأتي على النظام أو القاعدة العامة في الابتداع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، لأنه نهى عنه. مثاله: وقد اقتربنا من العمل مقتضى هذا الحديث، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. قال رويان من الشافعية: حرام ليس مكروه، حرام على المسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. هب أن هذا ليس فيه حديث، ما حكم من يحتاط فيقول: أنا والله ما أدري، تعرف قد يجي غبرة، قد ما أدري شلون، أبي أصوم دائما قبل الوقت اللي يقولوا عليه بيوم أو يومين أو الوقت المتوقع، عمل حكمه ها بدعة. لذلك كان عندنا في مكة، أظن ليس عهد بعيد، من 40 سنة في التقاويم يكتبون الإمساك وإيش وأذان الفجر. فالإمساك يكون قبل الأذان بكم؟ 5 دقائق. هذا الاحتياط بدعة. فقد سأل رجل ابن عباس قال: متى أمسك في الصوم؟ فكعادة الطفيليين المتعالمين دخل رجل كذا في المجلس ما سألوا أحد، وتعلمون أن توجيه السؤال إلى من يعتقد العام أن من أهل العلم يتعين فقط في المجلس من غلب على ظن العام أن من أهل العلم بقراء الله يسأل عنها يوم القيامة، فحرام على عامي يسأل من ليس هو من أهل العلم ليفتيه فيما لا يستطيع الأهل العلم. هذا الجاهل ما كان يعرف المسألة ذا. الله يقول: فسألوا أهل الذكر. أنا لا تعين ولا وضبط نفسك واصبر حتى تصل لرجل تعتقد بقراء لم من أهل الذكر تسأله وتبين لك أنه ليس من أهل الذكر إيش ها؟ ما يجوز توجه له سؤال إلا المسائل المعروفة. كنت واحد داخل الإسلام يقول له: كما هذا ركعات العصر؟ ولا لا أهل الذكر، هذا واضح كل الناس يعرفون الأربع. اسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. العجيب الذي يذمي القلب والله ويؤلم النفس أن في كل فن واختصاص تشوف العامة يسألون الاختصاص فيه. ما قد شفنا واحد يصنع كرسي خشب يروح لسباك، أي والله، ولد يصلح مواسير بيته والعوامة في الدينم أو كذا ويروح لنجار أو يروح لطبيب بيطري، يقول مو اختصاصه صحيح. ليش لما تيجي الشريعة يأخذ هذا العلم لكل أحد، يقول إيش تقول في هذا المسألة، يلا أخذناها، ما يهتم بالجهة، ما يهتم بالجهة. هذه رقة في الدين والله، والله رقة في الدين. إذا أن صاحب إذا المعظم بالشريعة ما يسأل إلا من استثبت من علمه، هذا هو الدين، هذا هو الدين، لا يسأل إلا من أمره الله بسؤاله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجل أجاب قدام ابن عباس بما لم يأذن له سيد الناس في الفتوى وقتها، فقال: يا فلان السؤال يعني بسيط عندنا، بسيط، يعني هذا السياق يدل على انه بسيط عندنا. قال: كل حتى تشك. ابن عباس تغير في نفسه لعله، اولا ان هذا افتى بغير علم، ثانيا ساء الادب في مجلس العلماء، ما يصح تسبق العالم بجواب في المجلس، هذا سوء الادب. فقال ابن عباس رادا على هذا الرجل، قال: بل كل ما شككت حتى لا تشك، إذا التقويم قديما كان يكتب فيه زمن الاحتياط 5 دقائق قبل الأذان ويسمى إيش؟ يسمى احتياط. وهذا يخالف فتوى ابن عباس وهو الاحتياط قبل الصوم ب5 دقائق، لما قال الله تعالى في كتابه هذه العبادة وكلوا واشربوا أي أبيح لكم يا عبادي فلا تخترعوا في ديني وكلوا واشربوا حتى يتبين يعني بيقين، وقبل ذلك يجوز الاحتياط؟ لا ما يجوز. فذلك ابن عباس قل ما دام الشاك كل حتى لا تشك، لقوله يتبين بيقين خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر. إذا البدعة التي احتوت على نهي خاص أشد من الذي عرفتها بإيش؟ بأصل الشرع، ما لم تكن اعتقادية طبعا كان الله في كل مكان، ما فيه دليل لا تقول الله في كل مكان من قال وقد كفر ما من كذا، لكن هذه بدعة اعتقادية فستفوق حينئذ ما يكون منهي عنه الفروع من جهة النهي الخاص، كلا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كاعتقاد أن الله في كل مكان بدعة اعتقادية حتى لو فيها نهي خاص أشد مما فيه نهي خاص في الفرع في الفروع كالتقدم كالنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. واضح؟ هل لكم معي؟ واضح؟ طيب إذا هذا هو الفرق بين البدعة والمعصية. طيب حينئذ ما الفرق بين البدعة والشرك؟ البدعة والشرك، ترى هذا الأخير لا تستهينوا به، رأيت أحد يعني ينسب إلى العلم أفاضل أهل العلم سبق لسانه في هذا الباب واتصلت به وأرجع لي رسالة شكر شكرني، لأن في أحد الدروس وأنا أمر على البحوث مر سريع أو بعض المرور رأيت بعضهم ممن الحمد لله يعني على السنة وعلى قال العكوف عند قبور الصالحين عند القبر شرك أكبر، بعدما تبين لك الفرق بين الشرك والبدعة ما الذي كان ينبغي التفصيل فيه هنا أن يقال؟ البدعة عبادة الله على غير طريقة رسول الله، والشرك عبادة غير الله. فحينئذ من جاء إلى القبر النبوي وتوجه لقبلة القبر وصار يدعو، جيت شفته متوجه للقبر يا الله اغفر لي يا الله ارحمني، القبلة هناك لا 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 ما سمع منك، هذا وقع في الشرك ولا في البدعة؟ أصبر، البدعة صحيح، لأنه دعا الله لكن اعتقد أن توجهه لقبلة القبر أفضل، كما أن توجهه أو اعتكافه عند القبر أفضل من غيره من الأراضي. طيب إذا ينسحب هذا المعنى على ما ذكره الشيخ الفاضل، ما ذكره الشيخ الفاضل فقال إذا رأينا إنسان عاكف عند القبر فهذا شرك أكبر، ما الذي ينبغي أن تذكر به الشيخ الفاضل؟ ماذا تقول له؟ تفصيل له إذا عكف لله، لأن معتقد أن الله يتقرب إلى الله بالعكوف لكن اعتقد أنه بجانب هذا القبر أفضل فهذه بدعة، إذا عكف يبتغي رضا صاحب القبر يشفع له شرك. فأرسلت له رسالة قصيرة فأرسل لي شكر لأني نبهته الشيخ الفاضل لما سبق إلى ذهنه، فخافه وسوى من شدة الخوف أن العكوف هذا لا يمكن يكون إلا لله الآخرين. في المهم كذا إنسان شفناه يذبح عند القبر، يذبح عند وين؟ عند القبر. متى يكون شرك ومتى يكون بدعة؟ يذبح عند القبر ايه شرك صحيح. طيب متى يكون بدعة؟ اذا كان يتقرب الى الله بالذبح في ذاك المكان، ها هو مؤمن بالله. وكل حالة ثانية أنه يدعي أنه مؤمن بالله، في تفصيل أحد يذكره؟ ها الأخ اللي الخلف، هي نعم هو يذبح لله لكن يعتقد أن هذا المكان إيش؟ هذه بدعة. لكن لو ذبح لصاحب القبر. طيب مثال أخير وبعدها أظن سيتضح لكم الأمر جدا. جاءت صورة على ناس يطوفون حول القبر، فكتب إنسان معلق تحت: انظر إلى هؤلاء المشركون. هل ينقدح نفسك في نفسك أنهم مشركون؟ أنا أعرف في غلبة الظن تدل على ذلك أنهم يدعونهم وإلى آخره، لكن بمجرد أن شفت واحد يطوف حول القبر تحكم أنه وقع في الشرك الأكبر؟ نعم لا كيف؟ تفصيل. هو إذا قصد صاحب القبر الطواف مشرك، أما يطاف لله فهذا نعم ارتداء في دين الله جل في علاه. فالمسلم أن يحذر إذا ما فرق التفريق وفقه الفرق بين الشرك والبدعة، فقد يقول لمسلم يا كافر فيرجع الكفر عليه، مصيبة. لابد من تفريق وتفصيل. ذلك قال ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع ايش؟ الجهل عنهم. إذن ما التفصيل في رجل جاء عند القبر فقال: يا رسول الله ادعي لي يا رسول الله أن الله يغفر لي الآن بعد موت الرسول، مو في حياته الآن، ادعي لي يا رسول الله. لأن بعض الناس من انتشرت فتواهم قال هذه بدعة. طيب ما التفصيل هذه المسألة؟ أصبر خلينا نشوف. ها ما في تفصيل؟ شرك. طيب متى يكون بدعة؟ ولا قول واحد شرك وخلاص؟ صحيح، إجابة موفقة. لم يصاد بالفخ، قال لا هذا تفصيل، إجابة واحدة، هذا صحيح. ما في، اترك الجهل، اتكلم الحكم، تحقيق الحكم، تحقيق المناط كما. فما في تفصيل. واحد يجي قبر رسول الله، رسول الله يدعيني، هذا شرك لأنه دعاء لميت. جاء واحد من الأفاضل، يعني رجل ما شاء الله له طلاب كثير من الأفاضل، والله كتب أنه هذه بدعة مو شرك، فقاموا ناس يهاجموني بأني كتبت شرك في تويتر، وفي صاروا يهاجموا يمكن زعلانين مني، يعني زعلان بلغة العامة يعني غضبان. طيب فحينئذ أفاقوا، وما كنت أنا أستحضر أي فتوى للعلماء من مشايخنا في هذا، صار بعض إخواننا الله يجزاه خير ينقل في كلام أهل العلم أنه هذا شرك، ذيك الساعة بدأوا يفهمون. طيب صاروا يحملون الكلام هذا لمن؟ للشيخ الذي استنكر هذه الفتوى وقال لا هي بدعة، شيخ الإسلام يقول هي بدعة. طيب ف فقلت شيخ الإسلام لا يعني البدعة الهيش المفسقة، يعني بدعة بالنسبة لي هذا وإن كانت مكفرة بالنسبة لزمنهم إن كانت غير معروفة. اللهم لك الحمد. وهذا ننشد في الأفاضل مثال الشيخ الفاضل فإنه أعلن تراجعه بعد ذلك وقال صواب هذا يسمى شرك، لأن نفس الشيء ما هي فرق تقول يا ميت اشفع لي عند الله يا ولي الله وتقول ادعي لي، كل توسل ونداء لغائب مقرون مع طلب، سواء قلت له ادعي لي أو اشفع لي، إيش الفرق؟
ما الفرق؟
وأنا كنت أقول له يا جماعة اسمه فسعالي ما مرادهم يفهمون بعدين فهموا الحمد لله. الإنسان يعني لا يتربى مع قول يتحمس له، يجرد يفكر يدبر. يقول ابن تيمية إن معاش مع قول سنين يصعب إقامة الحجة عليه، المسير مثل الماء إجابته ما العروب كذا، ثم تنحت من جديد وتأسسه يصعب عليك مرة. أوكي؟ يعني 50 سنة ولا صعب تنكره إلى قول الحق، وإذا كان تربى خلاص وصار أصبع عنده مثل ما تعرف أن هذه اسمها ماء خلاص كذا، هذا بدعة هذاك شرك. فعلى المسلم أن يتربى على التحقيق، يحقق ثم يربي نفسه، ما يجي مع القول ويقلده من غير تحقيق، ومن بعد كذا صعب يخرج منه. أول شيء أول العلم قالوا إيش كما من يقرأ مدرسة العصر من الإخوان، هذا واحد هذا أحيانا يحضر اثنين، إحنا مدرسة العصر معنا الإخوان جزاهم الله خير، نقرأ كتاب ثمين جدا جامع بن عبد البر جامع بين العلم وفضله، فقد قال سلفنا أول العلم الإنصات ثم الفهم ثم الحفظ، فإذا فهمتها وحققتها ثم حفظتها أنت أسلم من أنك تعيش عليه حفظ من غير فهم ثم تربى عليه ثم يعصر إقامة الحجة عليك. أول شيء افهم وتدبر القول قبل تسوي له كما يسمون عامة عامة خاصة اللغة الثقافية العصرية يقول عملية، عملية أني أجي هنا وما ألقى أحد، كل شيء عملية عملية، المقصود عملية بهذا اللغة أقول عملية أنك تحمل من غير تفهم هذا مردود سيء، واضح؟ إذن افهم ثم احفظ تدبر حقق إلى آخره. إذن الحمد لله على فضله وأننا تعلمنا الفرق الدقيق بين الشرك وبين البدعة. أعيد، البدعة عبادة الله على غير طريقة رسول الله، الشرك عبادة غير الله، خلاص واضحة؟ واضحة. فإذا فهمتها عرفت الفرق بين من عكف عند القبر يريد بعكوفه يرضي صاحب القبر القربي أو يرضي الله، وأن هذا أفضل، فرق واضح بينهما. طيب قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة، الدعاء عند قبر النبي بدعة، يقصد شركية ولا فسقية؟ فسقية صحيح، لأنه يدعو نفسه. فإذا قال قائل كيف يقول مالك ذلك، أليس النبي قال لعائشة وغيرها يعني إذا مر بالقبور، مر بالقبور العلماء يفرقون بين يكون القبر وراء جدار مكشوف، مكشوف تقدر تسلم عليه يعني قدامك القبر السلام عليكم في الديار المؤمنين، أما إذا كان محاط كالقصر يجب، فلا يصلح لأصحاب القصر في الداخل ما يشوفونك ولا تشوفهم وتقول لهم السلام عليكم أهل الديار حتى يبرزون عندك. فإذا مريت بالمقابر البريء البقيع بالسيارة مثلا أو تمشي في الرصيف مكشوفة سلم عليهم لأنه يعاينون لك القبر تعاينه، لكن بينك وبين عمران وحجاب لا، فرق أهل العلم. فحينئذ يتبين لك أن ما قاله الإمام مالك في ذلك بدعة. طيب يقول لك قال كيف يا أخي؟ يقول مالك ذلك في نعم. والنبي قال إذا مررتم بالقبور يعني يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. إذا قل نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم. إذا دعيت لنفسك هنا فكيف تكون الدعاء للنفس عند قبر النبي تأخذ القول ما يقول بدعة؟ اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. هنا وتجي تقول الدعاء عند قبر النبي أو عند قبور الصالحين كما ذكرنا في درس الأمس باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ فكيف هذا؟ في دليل. طيب الدليل هذا علينا، لأنه قال السلام إيش قال في أثناء الدعاء؟ نسأل الله لنا العافية أيضا، لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم. أيوة، خلنا بعبارة كذا فقهية عشان ما تنساها. خلنا خلنا في الخلف يجاوب. نعم. إذا جمعت فلن تعدم تخرج مما يلي. يجوز في الشريعة ما يكون تبعا ولا يكون قصدا عند ورود النص. كيف الآن هو جيد المقابر يدعو لنفسه ولا يدعو للميت ويزور الميت ذكر آخرة؟ فجاء هذا تبعا ولا قصدا؟ ها؟ تبعا. لكن ايش رايكم في اللي يروح يقول يا الله مرة محتاجنا رجل صالح كذا الله يسجل دعاء عند قبره؟ من تعرف فينا اولياء كذا يا فلان؟ يقول اعرف لك قاضي الحاجات ويروح ويدعو الله مجتهد عند قبره ويزور قبره ويدعو لنفسه، هذا ايش اسمه؟ بدعة. لكن راح لينفذ امر الرسول ثم صار في اثناء ذلك ادعي لنفسه، بس هذا تبع مو قصد، تبع ليس بقصد. وهم العلماء يصنعون ذلك. اسأل إن لم يخني ظني في ذلك. جيت لعالم تقول يا شيخ والله ابتلينا في الأسواق ولا يجوز بيع الصور، وتراني أنا أشتري حفايض يا شيخ، كل ما يشتري بضاعة صورة صورة. طيب النهيناها لها نبيع الأصنام والصور بيكون مثلها، فكيف يشتري حفاظة بصورتها؟ إذا إلي أخذ معي مسدس اللي يسمونها المطافي الطفاية هذا، فأضرب على وجهه اللي هو طفاية كم أمزق الوجه. طيب أنت البيع الذي تريده والمنفعة التي تريد أن تملكها هذه الصور والحفاظة اللي في داخلها؟ أه؟ الحفاظة. فجاءت الصورة حينئذ تبع. جاءت الصورة تبع لا قصد. ولعله يدل عليه ما أفتى به بعض الصحابة في من يمس المحرم من خلوق الكعبة. أنت الآن إنسان أو رجل تريد أن تأتي تقبل الحجر الأسود في العمرة، محرم ولا لا؟ محرم. الحجر الأسود كما يقول العامة مليان طيب، حكومة كريمة يجيب يمكن أبو 4000 3000 كل مرة يمكن يخلص فيه نصه كذا أو كلها. شوف الروائح الجميلة الذي ما عاد ينساها أحد، الله يجزاها بخير، تغدق في الأراضي هذه المقدسة أو الأعمال أو العيال المقدسة. فأصابك من خلوق الحجر الأسود وأنت محرم، كيف قبلته؟ طبعة طبعة. ماذا عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأن مقصوده تقبيل جهد تبع. ويدل عليه بصورة أوضح مرتفع المرفوع من الحديث ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة اللهم ارضى عنها الصديقة، قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رأس النبي. وبيص بريقه، يعني تحط تعتني فيه زوجه وتحط له طيب. طيب الآن الطيب هذا خاص الطيب الجيد القديم، مو بهذا أعوذ بالله تشتري تبع كذا ربع ساعة خلاص اختفى، أعوذ بالله. الطيب الطيب الجيد فتحطه في الرأس، متى يختفي بالرأس الرسول؟ يقول يعني ثلاث إمكان. النبي الآن قدامه وضوء، بيجي نبي الله يتوضأ ويجي واحد موسوس من أمة محمد يتوضأ، الموسوس حط يده كان أنا محرم كيف أمسك شعري؟ تعرف لأن مسك شعري خايف إيش يباشر الطيب. لكن لما يعرف أن مقصوده الرأس والطيب بيجي تبع تمشي معه، فهمت؟ وخاصة أن أعتقد النبي سواها، النبي هل النبي هو شيء غس الرأس ونقى الرواة غس الرأس ثم توضع ولا مسح الطيب فيه؟ إذا المباشرة هذه جعلته يكفر، واضح واضح الحمد لله فضل الله. ومن مشيخنا الكبار صاروا يقولون زاحموا أهل الباطل بتويتر، بتويتر تظهر بعض الأرقام والأشياء الشينة، لكن لما كانت المصلحة كبيرة ذابت مثل هذه المفازت، وصار هذا مثل القصد أن يقرأ الناس هذا المقال ليردون عن الحد. وأعرف أحد الطلاب جاء وكان ماشي مع الحزبيين بتغريدة واحدة الحمد لله انهدم بناء الحزبيين في رأسه وصار يحضر مع إخوانكم. فشوف كيف وصية الشيخ إيش الشيخ الفوزان قال زعموا من الباطل في تويتر ويقولوا كلام علماء في الرد عليهم يكثر الحق لا تركوهم هكذا. نعم لا تتركوهم على هذا. وكان شيخنا الألباني يكتب فيش في مجلة التمدن اللي يكتبون فيها بعض يعني من ليسوا يعني على الجادة، وكان يكتب وينشر الحديث الصحيحة ويرد على أهل الباطل في ذيك الزاوية فيقرأ عدد كبير. ولا زال علمانا يخرجون تعرفون في هذه الأماكن وإن كان فيها بعضها ما فيه في الجرائد فيه، لأن قصدهم هذا. وجاء الأشياء ذي في شراء الجريدة تبع، واضح. وبهذا مررت ونجوت وفزت في ما يسمى اليوم بالمقابلة الشخصية في الجامعات، تشبهها إلى حد ما المقابلة الشخصية مع ابنة الشيخ ناصر الباني فيما يسمى بالرؤية الشرعية. فانتقدتني إذ أني أكتب في تويتر، فبينت لها هذه المسألة فتيسر الأمر بعدها والحمد لله. طيب فوضح عندكم الآن الفرق بين المعصية والبدعة والشرك، ولله الحمد والمنة والفضل سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب الآن ننتقل لمسألة هي الثانية في مجلسنا في ما يتعلق بالدعوة إلى الله. قسم أهل البدع منهج الدعوة إلى الله إلى منهج فكري ومنهج علمي، فأثنوا على أناس من علمائنا مثلا ظاهرا يقولون ذول مثل فوزان مثل بن باز على منهج علم في الدعوة، لكن عرضوا أناس ربما قدموهم عليهم في باب الدعوة أنهم باع ولا بد من الاستماع إليهم قدر المستطاع، وهم يسمونهم قادة إيش؟ الفكر. قادة هذا من قادة الفكر، قادة الفكر الإسلامي. وهذا المنهج بدعي، لأنهم يقصدون في الفكر أن يكون نتاج التحسين العقلي في إصلاح الناس، يعني كيف أصلح الناس بالتحسينات العقلية. يعني أعطيكم مثل في الفكر في جماعة التبليغ، هو فكر دعوة فكرية بدعية. اليوم غايب عن مسجدي يمكن 10 سنين أو 7 سنين أو 8 لا أذكر، شخص من التبليغ ما شعرته إلا فوق رأسي اليوم يسلم عليه، الله أكبر، لعله هداية اللغة فترة طويلة. فقلت له أنت لا تزال مع جماعة التبليغ؟ فسكت. فقلت فرصة أدعو، وكان هالدراويش ما يحسن الاستدلال حتى ولا عنده شبه ولا شيء. أنتم يعني على منهج فكر تسيرون عليه مبتدع تحسين عقلي سنه لكم هذا الاسم الياس، تدعونكم تصلحون به الناس، تقولون أن لو دعونا الناس على المنهج العلمي اللي سوى الرسل مثلا كنوح عليه السلام إذ أنكر الشرك لدرجة أنه على عرفكم أنه سوى مشاكل مع قومه، يعني وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. ليش؟ قلتهم لما صدوا عنها وصار فرقة بين نوح وبين قومه بأجل دعوة الحق اللي قام بها نوح، هل نوح اتخذ أسلوب ثاني وهو ما تصنعونه من الدعوة الرمضية؟ الله خالقنا الله رازقنا من أجل ترقي قلوب العامة؟ قال لا، استمر. قال استمر. إذا أنتم ليستم تنتقدون الرسل، أنتم تنتقدون الذي أرسله وهو الرب الأعلى الحكيم العليم. إنكم لو تقولون لو اتبعنا المنهج العلمي في دعوة الناس وبدأنا كما تقولون معشر أهل السنة يعني التوحيد أولا وليكن أول ما تدعون أن نوحد الله إلى آخره، تقولون تفشل دعوتنا وتقوم خصومة فرقة بينه وبين أقوامنا. لكن نعطيهم شيء رقيق القلب بعموم ويرجع الناس يتوبون لشريعة الحي القيوم بعظمة الله إلى آخره. فهل وافقتم نوح؟ هل وافقتم إبراهيم عليه السلام الذي وفى؟ موسى الذي خط الله له التوراة بيده إلى آخره إلى آخره، آخر نبينا محمد؟ لا. إذن هذه هي الدعوة الفكرية، أن يعتقد أن إصلاح الناس يكون بالتحسين العقلي المنطقي، وهي تلتقي مع الدعوة الفلسفية المنطقية بعيدا عن الآثار السلفية، ولكن لم تنجح دعوتهم وصارت قنطرة كما يسمون الإرهاب. كما ذكر عشماوي قال نحن جماعة الإخوان نأتي لجماعة التبليغ وننظر من يصلح منهم ونأخذه، لأنه يعرفون ما تأسسوا على علم. وقلت له يأتي مبينكم للسمو صاحب البيان هذا يأتي ويقول الله خالقنا ورازقنا ويذكر عظمة الله ولا يذكر التوحيد خشية التفرق وخشية الفشل في الدعوة، أليس هذا استدراك على الله وعلى أنبيائه ورسله؟ الصمت، ولا أدري ما الصمت، هذا اقتناع أو هداية الله أعلم. لكن قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ألا هل بلغت اللهم إيش فاشهد، إذا هؤلاء لم تجحونهم بقولهم هذا من قادة الفكر والفكر الإسلامي فهو لفظ محدث اسما وصفا ومعنى، فلا يعرف في السلف دعوة فكرية تقوم على الفكر والعقلانية، إنما تقوم على الأدلة الإلهية والنبوية ومنهج الصحابة في الدعوة إلى الله، مثل ما خطه كتاب الشيخ عبد الوهاب، بدأ بالتوحيد ثم وسائل ثم الشرك وبيانه ثم الوسائل المفضية للشرك بناء القبور، وهكذا هذه منهج الحق اتباع آثار النبي والصحابة في طريقة الدعوة، البدء بالمقاصد وهي التوحيد إلى آخره. نعم. ومن إخوان المسلمون فعندهم فيما يسمونه مراعاة المقاصد أو الأولويات، الإخوان المسلمون لما يتكلمون عن الأولويات يرون الرجل أحيانا يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن السنن في الصلاة ويوشي صاحبه يقول قاعد يتكلم على قشور وتارك الأولويات، كما ذكر القرضاوي عندما قال نبدأ بالأولويات. فأنا أسألكم، ما تتصوروا الأولويات عند الإخوان أن يتحدثوا فيها؟ أولا الإثارة على الشعوب، الإثارة على الحكومات، هذه أولى شيء، أن تترأس هذا أولى شيء، ثم تثقف الناس. أما أتكلم عن كذا وكذا ليست الأولويات هذه، أولى شيء عندهم الطعن في الحكام، أولى شيء السياسة. وهذا اللي يسمونه النب، ويعير السلفيين المشتغلين بالقشور. اسمع عيش الأخوان يحضر الاستياك بعد القيام من النوم، يقول تارك الناس الآن في فتن والحكام مستعبدينهم وطواغيت وكذا، وجالس يعني كما ذكر سلمان عظم في شريط، من الناس من يعيش في القبر مو بعايش في الدنيا، من ايش يقول؟ يشير الى هذا، يشير الى هذا، ترك التنظير في خروج عن الامر وجالس يتكلم في ايش؟ السواك عند قيام النوم مدري شلون. ايه نعم، اعوذ بالله، هذا هو الانحراف بعينه والضلال برأسه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مضلات الفتن وأهل الفتن، ما ظهر منها وما بطن. لما درس أولادنا في الجامعات للأسف، واخترق كما قال أمير نايف وزير الداخلية سابقا رحمة الله عليه، اخترقوا جدران المعاقل التعليمية في بلادنا، ونشأوا أولادنا على احترام قادة الفكر والمفكر الإسلامي فلان، صار هناك فجوة عند الطالب هذا بين المفكر هذا الإسلامي وبين الشيخ العالم الجليل كابن باز. مع الأيام ومع الدراسة عند هذا الشخص المفرط في الضلال، احترام لمن أكثر؟ قادة الفكر عندهم هم اللي يواجهون، هم اللي يصلحون، هم اللي يقولون كلمة الحق، هم أهل الصحوة. وذول كما ذكر عنهم أحدهم أصحاب الحواشي، هذه شلونها يا أخواني؟ شوف شلونها، الصفراء، تعديم بس، حدثنا أخبرنا، فيستخف بهم، فيذكر قادة الفكر أو قادة العلم، فهؤلاء قادة الفكر. فأنتجوا جيلا أسأل الله أن يهديهم إذا بقي منهم بقايا، لا يحتجون بسنة ولا ينفرون من بدعة ولا يقررون منهج النبي في الدعوة، إنما الدعوة الحق هي تحقيق أمنية أو نحلة حسن البنا، كما سئل مناع القطان من كبار قاتل الإخوان المسلمين، قال حزنت الأمير نايف لما سمعت مناع القطان يقول هذا، قيل له من قدوتك؟ ما قال رسول الله قال حسن البنا. إذن ينتج بعد ذلك جيل يحاجك بالعقل والفكر لا يحاجك بالسلل. تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت من أمراءكم شيء تكرهونه فكرهوا وإنما أتوا شيء معصية الله فكرهوا لا تنزع عد من طاعتكم. وش يقول لك توقع لما تقول هذا الحديث يكون أصحاب الفكر فكره لا يقبل؟ وش يقول يعني رأسا يحطه في التراب؟ إذن هم أصحاب الخصومات أهل الفكر اللي ذكرهم البربهاري والإمام أحمد ينصبون السنة خصم وأنها تعطل الدعوة السنة وأن الطريق الأقصر هو ما اخترعه قاتل الفكر. مع أنك لو جيت في نواقض الإسلام تجد أن هذا المنحة من نواقض الإسلام. أين تجد في كلام الشيخ الوهاب؟ أنتم درستم عن نواقض الإسلام ولا درست؟ أين تجد في كلام الشيخ الوهاب أن هذا من نواقض الإسلام؟ ناقض ما هو؟ من اعتقد أن غير هدي النبي في إصلاح الدعوة في إصلاح الجهاد في إصلاح الحكام أفضل من هدي النبي فهو قد أتى ناقض من نواقض الإسلام. لأن النبي كل خطبة كان يقول خير الهدي هدي محمد وشر الأمور وحدثاتها، وأنتم تكفرون الحكام تقولون طواغيت بزعمكم أن الحكم غير ما أنزل الله، وهذا إفلاس في العلم. حيث كما ما يقول الحاكم أصلا الحكم غير ما أنزل الله لا يكفر مطلقا بل في تفصيل، وما يعرف التفصيل هذا ذكر ابن عباس كفر دون كفر إذا جاهد كان كفر أكبر لا يعرفون هذا. ثم أنتم تقعون في الناقض الكفري وأنتم لا تشعرون وعن أنفسكم تسكتون. أليس لما تركت هدي النبي الذي خطه لك الشيخ بن باز في أسلوب الدعوة، الشيخ الألباني في أسلوب الدعوة، شيخة السنة كبار في هذا العصر أئمة التجديد في هذا العصر، وقالوا كان النبي بدأ التوحيد وكان النبي يصبر وكان وكان إلى آخره، ألغيتم هذا كله فقلتم لا لا بل طريقة حسن البنا فكرا وتنظيرا أحسن وأقصر. وذلك عدة كما ذكرت لكم سابقا عدد العلم المنحة الذي ذكره أبو إسحاق الحويني منحة خطير جدا لما قال نظرت في طرق الدعوة والجماعات فوجدت أفضلهم الإخوان المسلمين فإنهم يقفزون عن حكم مباشرة فهذا أخسر طريق الإصلاح. واضح خطأ كيف جسيم؟ إذن هل نستحب شيء في الإصلاح؟ استحبه حسن البنا ونظر به ولم يقل به النبي والصحابة، إذن وش يسمى هذا؟ فكر. فلا يجوز إبقاء هذه التسمية، يجب أن تمحى من قواميس العلم والدعوة ما يسمى بالفكر والمفكرون الإسلاميون. قال علي بن أبي طالب كما روى ذلك أبو داود في سننه لو كان الدين بالرأي يعني والفكر فأنه لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ظاهر خفيه. هذا فلنتبعه يعني. إذن الدين هذا كما قال الكائي في شرح اعتقاد السنة مبني على الاتباع مو مبني على التحسين العقلي. وافقت السنة التحسين العقلي أخذ النبي، خالف التحسين العقلي رفض السنة. مبني على إيش؟ الاتباع ولو لم تعرف العلة والسبب. الصحابة لما رأوا النبي يخلع نعاله والسوء خلعوا نعاله ما انتظروا ليش، حتى النبي قال لهم، حتى النبي أخبرهم. إذا دين الله مبني على اتباع، ما دام أن عندك الرسل بدأوا من نوح عليه السلام إلى محمد بدأوا بالتوحيد ابدأ بالتوحيد، ومدام ما تكلموا إلا بعلم على بصيرة فلا تتكلم في الدعوة إلا قد طلبت العلم وجلست مجالس العلم وصبرت على مجالس متابعة فيها حتى تأصلت وقويت ودعوت على علم وإخلاص. أما التبليغي وش يقول؟ يقول ويدعو بلا علم، وهذا يخال وهذه معصية على غير بصيرة بل عاقل والفكر. طيب تفضل. السلام عليكم. يتردد في كلام العامة نعمل ايه؟ صلي. يسألني نعمل ايش؟ صلي. ها؟ طيب انا فهمت منه يقول الان ايش هذا عمل انا؟ قل صلي. فتوارد عن اسم الكثير من العامة لما تكلمهم في بدعة يفعلونها أو مقالة مخالفة يمتحنونها يقول لك أنا أهم شيء عندي النية، وأتوا بكلام شيخ الإسلام فيه متشابه أن الإنسان إذا اجتهد أو فعل وله نية حسنة بدعة يظنها سنة فإنه يؤجر من جهة إيش؟ من جهة نيته، يؤجر من جهة نيته. وهذا القول انتبه سطر وأنت متابع معنا الكلام في إنما الأعمال بالنيات أو من أحدث في أمرنا هذا. الحق أنه لا ثواب له، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من أن رجلا جاء إلى النبي فقال له يا رسول الله إني ضحيت قبل الصلاة. فهنا الرجل نيته حسنة ولا سيئة؟ رجل جاي يسوي الأضحية سواها قبل ما يصلي، نيته طيبة ولا سيئة؟ حسنة لا شك، صحابي. فالنبي هنا في مقام مبين لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي كان رؤوف بالأمة فقال شاتك شات لحم، هل طمنه؟ فقال له كما قال ذاك الرجل اللي صلى مرة أخرى لك أجرك مرتين، أو اللي قال شات شات لحم وخلاص، ما قال له فوقها لك نيتك الحسنة أنك تريد تسابق في الخير. وش قال له؟ ها؟ هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هل استفصل في كل الأحوال؟ ايش قال له؟ شاتك شات لحم. فيدل القول الصحيح أن العبد إذا نوى نية حسنة بدعة كالتصوف في زعمه أو يسمونه المولد النبوي فإنه لا يؤجر من جهة نيته. ذاك الرجل نوى خير والنبي قال شاتك شات لحم، ما قال لك أجر. ولا شك كلام النبي مقدم عندنا على غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظفرت بكلام الحمد لله شيخ الإسلام في موضع آخر أنه قال إذا اجتهد عالم في تقرير بدعة فقررها فيبقى عمله ضائعا ما له أجر. وهذا القول الأخير الذي ظفرت به يجعل العالم يحتاط وهو يقرر، لا يقرر بدعة، يحتاط، لأنه لو قال لك أجر فقد يتساهل في تقرير إيش البدعة حتى لا يتعب نفسه ويقرر بدعة ويبقى عمره ضايع. فلا بد أن يجتهد في القواعد ويتأنى في السنن ويشوف عمل السلف حتى لا ينطلق بإيش بمحدثة ويقول إن شاء الله بأجر، لا يصبر حتى لا يكون عمله ضايعا. وعلى هذا فاحذر وعليك بالجادة وإياك وبنيات الطريق. نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على السنة. الإمام أحمد يقول إن الرجل يدخل الجنة بتمسك بالسنة، يعني يرد البدعة يغفر الله له بتمسك بالأصل، هذا ما يبتدع، فكيف لو أضاف له تقوى وصلاح وترك منكرات إلى آخره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين.